بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ففي يومنا هذا الاثنين 27 من شهر ربيع الثاني 1436، نواصل القراءة في شرح منظومة سلم الوصول للعلامة حافظ الحكمي المتوفى 77 و300 ألف رحمه الله رحمة واسعة. ودرسنا في هذا اليوم في شرح البيت الخامس بعد 200، وهذا البيت ذكر فيه الناظم رحمه الله تعالى مسألة من مسائل الاعتقاد العظيمة التي يجب على المسلم الإيمان بها، وهي داخلة في باب الإيمان باليوم الآخر، وذلك قوله رحمه الله: وحوض خير الخلق حق، وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه. وحوض خير الخلق حق، وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه. موضوع هذا النظم الإيمان بالحوض الذي يكون في عرصات القيامة يوم القيامة، وهذا الحوض أكرم الله جل وعلا به نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم غياثا لأمته في ذلك اليوم. وأهل السنة يدونون في كتب العقيدة أن الحوض حق، وذلك لأن الحوض من أمور الغيب، والله جل وعلا قد امتدح عباده على ذلك، قد امتدح المتقين في أول كتابه، فقال جل ذكره: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فمن أعظم صفات أهل التقوى الإيمان بالغيب، ومن الإيمان بالغيب الإيمان بالحوض الذي جاء الخبر عنه في الكتاب والسنة. أما في الكتاب فجاءت إشارة إليه في قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. والحوض كما جاء في السنة يمد من بالماء من الكوثر الذي هو نهر في الجنة أعطاه الله لنبينا صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الأحاديث. وأهل السنة أيضا ينبهون على مسألة الإيمان بالحوض، لأن الأدلة المتواترة جاءت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، فيجب الإيمان بما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأحاديث الحوض متواترة جاءت عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة يؤمنون بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما صح عنه، سواء كان متواترا أو أحادا، لا يفرقون في باب الاعتقاد بين المتواتر والآحاد كما هي طريقة أهل البدع. وأهل السنة يذكرون هذا الباب أيضا وينبهون عليه، لأن الحوض من العقيدة التي أنكرها بعض أهل البدع كالخوارج والمعتزلة والرافضة، الذين أنكر بعضهم وجود الحوض أصلا. ولهذا نجد أن الفقهاء أن العلماء يذكرون في باب العقيدة وينصون على هذه المسألة. يقول الطحاوي رحمه الله: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق، فدون ذلك في عقيدته المشهورة، وكذلك غيره من أهل العلم من أهل السنة. وقول الطحاوي رحمه الله والحوض الذي أكرمه الله تعالى به، يفهم منه أن الحوض خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هل الحوض خاص بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم أم أن لكل نبي حوضا كما جاء بذلك بعض الأحاديث؟ سيأتي إن شاء الله الإشارة إلى ذلك. قال الناظم: وحوض خير الخلق. خير الخلق هو نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حوض خير الخلق حق أي واقع وحاصل وحوض موجود، كما دل على ذلك السنة. وكلمة حق تدل على أن الإيمان به واجب، وأنه لا بد من الإيمان به، دل عليه الكتاب والسنة. ربنا جل وعلا في القرآن يقول: إنا أعطيناك الكوثر. وجاء في السنة أحاديث كثيرة كما سيأتي إن شاء الله معنا ذكر كثير منها أو ما تيسر منها، وكذلك عن الصحابة التابعين، وعلى ذلك أجمع أهل السنة. فالحوض حق والإيمان به واجب. جاءت السنة ببيان صفته وصفة مائه وصفة أباريقه وذكر مكانه وأول من يرد، والإشارة إلى ما يتعلق بالكوثر وازدحام الأمة عليه. فنقرأ من الأحاديث ما تيسر، وقد سرد الناظم رحمه الله في شرحه كثير من الأحاديث فيها. قبل أن نسرد، يقول الناظم في شرحه: وحوض خير الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الكوثر الذي أعطاه ربه عز وجل. فسر الناظم الحوض بأنه الكوثر، وسيأتي معنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكوثر قال: هو نهر في الجنة. ولهذا يقول علماء: الحوض هو مكان تجمع المياه الذي يكون في عرصات القيامة يوم القيامة، وأن حوض النبي صلى الله عليه وسلم يمد بميزابين من الكوثر من الجنة. فهذا هو الفرق بين الحوض والكوثر، الحوض حق والكوثر حق. سيأتي معنا في الأدلة ما يدل على ذلك. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحوض وعن سعته وطوله وعرضه، فبين ذلك عليه الصلاة والسلام. جاء في الصحيحين من حديث حارثة بن وهب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحوض فقال: كما بين المدينة وصنعاء، يعني طول الحوض كما بين المدينة المنورة مدينته صلى الله عليه وسلم وبين صنعاء، يعني مسيرة شهر وأكثر. وجاء في وهذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم. وجاء في الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمامكم حوض كما بين جرباء وأذرح. وجرباء وأذرح قريتان من قرى الشام. وفي الصحيحين أيضا من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن. وأيلة مدينة كانت بجوار العقبة المعروفة الآن في الأردن. وجاء في حديث وهذا الحديث حديث أنس في الصحيحين. وجاء في الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن، إلى آخر الحديث. يقول علماء مسيرة شهر يعني للجواد المسرع، للجواد المسرع. وفي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عرضه لما بين أيلة إلى الجحفة، والجحفة مكان معروف قريب من ينبع الآن. هذه أحاديث متعددة في بيان طول وعرض هذا الحوض المبارك. هل هذه الأحاديث متفقة أو مختلفة في تحديداتها؟ يقول أهل العلم: ليس بين هذه الأحاديث اختلاف، بل هي متفقة على أن هذا الحوض حوض واسع، وأنه مسيرة شهر كما قال عليه الصلاة والسلام. اختلاف التقديرات ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر على أصحابه ذكر الحوض، ففي كل مرة يذكر لبعض الأقوام ما يكون تقريبا لهم، فربما قال: كما بين المدينة وصنعاء، وربما قال لبعضهم: كما بين جرباء وأذرح. فأهل اليمن يعرفون هذه المدن، وأهل الشام يعرفون تلك المدن، وهكذا يقرب النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ويبين لهم بهذه التحديدات أن حوضه صلى الله عليه وسلم حوض واسع وحوض كبير. ولهذا قال بعض أهل العلم: هذه التحديدات تدل على أن حوضه صلى الله عليه وسلم مربع، لأنه من الجهات كلها متساوٍ. واختار العلامة ابن عثيمين رحمه الله ما قاله أو ما نقله عن جماعة من أهل العلم أن الحوض بهذه الصفة يكون مدوراً لأنه متساوٍ من جميع الأطراف، فالله أعلم بحقيقة الحال. هذه الأحاديث كما ذكرنا تدل على سعته وسعة هذا الحوض، ونحن يجب علينا الإيمان بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمن بهذا الحوض وأنه موجود الآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه: إني فرضكم على الحوض، فرضكم يعني سابقكم. وجاء في حديث آخر سيأتي معه أنه قال عليه الصلاة والسلام: إني لأنظر إليه الآن. كذلك جاءت الأحاديث ببيان صفة الماء في هذا الحوض المبارك، ففي حديث عبد الله بن عمرو المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، فما أجمل ماءه وما أطيب ريحه. نسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا من هذا الفضل. جاء في صحيح مسلم أيضا من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن حوضي أبعد من أيلة إلى عدن، لهو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن، ولآنيته أكثر من عدد النجوم. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن شراب الحوض فقال: أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يغط فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق. يغط فيه يعني يصب في الحوض نهران ممتدان من الجنة من الكوثر، أحد الميزابين من ذهب والآخر من فضة. وفي صفته أيضا جاء في حديث عبد الله بن عمر في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضي كما بين عدن وعمان، عمان العاصمة المعروفة اليوم، أبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك. إذن مجموع هذه الأحاديث يدلنا على حلاوة هذا الماء وعلى طيبه، فهو أبيض في لونه من اللبن وأحلى في طعمه من العسل وأطيب ريحا من المسك وأبرد من الثلج، اجتمعت فيه الصفات التي هي صفة المنعمين والمتنعمين، صفات الحسن والجمال، فلا أطيب من هذا الماء ولا أحسن من هذا الماء. ويوجد بهذه الصفة العظيمة في وقت يكون الناس أشد حاجة إليه، في عرصات القيامة، في يوم الدين، يوم الجزاء والحساب، حين لا تملك نفس لنفس شيئا. جاءت الأحاديث أيضا ببيان الأثر الذي يترتب عليه أو الذي يحصل عليه المؤمن إذا شرب من هذا الحوض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب منه فلا يظمأ أبدا. خرجاه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر، من حديث عبد الله بن عمر. إذن هذا أثر عظيم. وجاء في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين: من ورده فشرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. وجاء في حديث أبي ذر: من شرب منه لم يظمأ، خرجه مسلم. وكذلك جاءت الأحاديث الدالة على ذكر أن لهذا الحوض آنية وله أباريق وأكواب كثيرة جدا يستخدمها من ورده فشرب يشرب منها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كيزانه كنجوم السماء، وفي حديث آخر: وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. متفق عليه. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله، ما آنية الحوض؟ فقال: والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها. الله أكبر، فضل عظيم، نؤمن بذلك كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. والرسول يقسم يقول: والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها. ألا في الليلة المظلمة المصحية آنية الجنة. في الليلة المظلمة، يعني التي لا قمر فيها، الليلة المظلمة إذا نظرت إلى السماء تجد النجوم أظهر والكواكب أظهر، فيمثل لنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن مبينا بأن آنية الحوض كثيرة جدا، أكثر من عدد نجوم السماء. فوأسف على من يحرم من هذا الحوض المبارك. يقول عليه الصلاة والسلام: من شرب منها لم يظمأ، آخر ما عليه يشخب فيه ميزابان من الجنة. يعني يصب في النهر في الحوض ميزابان من الجنة. من شرب منه لم يظمأ، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر بن سمرة: كأن الأباريق فيه النجوم، كأن الأباريق فيه النجوم، يعني في كثرتها في ضيائها. وفي حديث آخر: آنيته عدد النجوم، أخرجه ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فهذه الأحاديث تبين لنا أن الحوض فيه كيزان كنجوم السماء، يعني آنية وأباريق وأكواب، كل هذا في حوض نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على بيان مكان الحوض، فجاء في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. يقول الحافظ ابن حجر: المراد بتسمية ذلك الموضع روضة أن تلك الروضة البقعة تنقل إلى الجنة فتكون روضة من رياضها، أو أن المعنى على المجاز لكون العبادة فيه تؤول إلى دخول العابد روضة الجنة، وهذا فيه نظر إذ لا اختصاص لذلك بتلك البقعة. إذن الحافظ يرجح أنه على ظاهره: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة تنقل وتكون في الجنة، ومنبري على حوضي. فهذا فيه الترغيب في سكن المدينة، وأن من لازم ذكر الله في مسجدها فإنه يؤول به الأمر إلى روضة الجنة، وأن يسقى يوم القيامة من حوضه صلى الله عليه وآله وسلم. وفي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، ثم طلع المنبر فقال: إني بين أيديكم فرط، يعني سابق لكم، أموت قبلكم، وأنا عليكم شهيد، وإني لأنظر إليه من مقامي هذا. يعني إلى حوضه، كما في رواية: وإني والله لأنظر إلى حوض الآن. هذا يدل على أن الحوض موجود، وأنه يجب علينا أن نؤمن بوجوده وأنه حق. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. قوله صلى الله عليه وسلم لست أخشى عليكم أن تشركوا ليس معناه أن الأمة معصومة من الوقوع في الشرك كما يظن بعض الناس، وإنما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خطورة الافتتان بالشهوات والدنيا، وإلا فقد وقع الشرك في هذه الأمة، وانصرف كثير من الناس إلى عبادة القبور والأضرحة والأولياء في كثير من البلاد الإسلامية. نسأل الله عز وجل أن يهدي المسلمين. يقول النووي: هذا الحديث فيه تصريح بأن الحوض حقيقي على ظاهره، وأنه مخلوق موجود اليوم. ومعنى قوله إني لأنظر، انتهى كلام النووي، ومعنى قوله والله إني لأنظر إلى حوض الآن على حقيقته. كشف له عليه الصلاة والسلام فنظر إليه على صفة يريدها الله جل وعلا. فنحن نؤمن بذلك، نؤمن بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت أحاديث أيضا فيها الإشارة إلى أول من يرد الحوض إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث عند أحمد وغيره عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول الناس ورودا على الحوض فقراء المهاجرين، الشعث رؤوسا، الدمس ثيابا، الذين لا ينكحون المنعمات ولا تفتح لهم السدد، الذين يعطون الحق الذي عليهم ولا يعطون الذي لهم. والحديث مختلف في صحته، ففي هذا الحديث يبين أن الفقراء الذين تخففوا من الدنيا ولم يفتنوا بملذاتها هم أقرب إلى أن يكونوا في المقدمة في الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ثوبان في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن أضرب بعصايا حتى يرفض عليهم. فهذا الحديث يدل على فضيلة وكرامة لأهل اليمن في تقديمهم في الشرب منه، مجازاة لهم بحسن صنيعهم وتقدمهم في الإسلام، قاله النووي رحمه الله. ثم قال النووي: والأنصار من أهل اليمن، فيدفع غيرهم حتى يشربوا كما دفعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا أعداءه والمكروهات. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حوضه وعن عرضه فقال: من مقامي إلى عمان أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. الحديث ذكر العلماء أيضا في مسائل الحوض حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه قال: إن الأنبياء يتباهون أيهم أكثر أصحابا من أمته، فأرجو أن أكون يومئذ أكثرهم كلهم واردة، وإن كل رجل منهم يومئذ قائم على حوض ملآن معه عصا يدعو من عرف من أمته، ولكل أمة سيما يعرفهم بها نبيهم. وفي حديث آخر: إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة. وهذه الأحاديث، هذان الحديثان، اختلف العلماء في صحتهما، فمن أهل العلم من حكم عليهما بالضعف وأن هذه الأحاديث ضعيفة، وبناء على هذا قالوا: الحوض مما اختص الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا القول أقرب. والقول الثاني قول من قال من العلماء أن هذه الأحاديث تكون صحيحة بمجموع طرقها، ولهذا صححها جماعة من المحدثين. وعلى هذا فإنهم قالوا لكل نبي حوضا، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم خصه الله جل وعلا بالكوثر، فأعطي مع الحوض الكوثر. والكوثر نزلت فيه سورة مباركة أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، أوحي إليه، فلما أوحي إليه تبسم، فقالوا ما يضحكك يا رسول الله؟ فقال أنزلت علي الآن سورة، ثم قرأها: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكوثر ما هو، فقال عليه الصلاة والسلام: نهر، نهر في ذاك نهر أعطانيه الله. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الكوثر؟ فقال: نهر أعطانيه الله في الجنة، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فيه طير أعناقها كأعناق الجزر. فقال بعض الصحابة: إنها لناعمة يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آكلها أنعم منها. رواه أحمد وحسنه الترمذي. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تدرون ما الكوثر؟ يقول لأصحابه: هل تدرون ما الكوثر؟ هو نهر أعطانيه ربي في الجنة، عليه خير كثير، ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب، يختلج العبد منهم فأقول يا ربي إنه من أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. خرجه مسلم من حديث أنس. وفي مسند الإمام أحمد من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكوثر نهر في الجنة، حافتاه من ذهب، حافتاه من ذهب، ومجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب ريحا من المسك، وماؤه أحلى من العسل، وأشد بياضا من الثلج. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ فقال: هذا الكوثر. وقالت عائشة رضي الله عنها: الكوثر نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، شاطئاه در مجوف، آنيته كعدد النجوم. وجاء أيضا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكوثر الذي أعطانيه ربي طينه مسك أذفر. فهذه جاءت أحاديث تدل على صفة الكوثر النهر الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الكوثر يمتد ميزابان، أحدهما من ذهب والآخر من ورق، حتى يصب في حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاءت الأحاديث أيضا ببيان أن هذه الأمة ترد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتشرب من هذا الحوض، وأن فئة من الناس تذاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرضكم على الحوض، وليرفعن رجال منكم، وليرفعن رجال منكم، يعني يظهرون حتى أراهم يأتون إلى الحوض، فيختلج، قال: ثم ليختلجن دوني، يعني يؤخذون ويقتطعون عن الحوض، فأقول: يا رب أصحابي، فيقال يا محمد إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام ليلدن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. هؤلاء الناس الذين يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم قالت الرافضة وبعض أهل البدع هم الصحابة، وهذا قول باطل، قول يدل على الغل والحقد الذي في نفوس هؤلاء المبتدعة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء قالوا هؤلاء الذين يذادون عن الحوض منهم المرتدون الذين ارتدوا عن الإسلام، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتدوا بعد ذلك وقاتله أبو بكر، ومنهم المنافقون، ومنهم أيضا أهل البدع من الخوارج والرافضة الذين خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. فهؤلاء يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ففي الأحاديث إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فهؤلاء يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك جاءت الأحاديث بأنه يذاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم الحكام الظلمة الذين حكموا بغير شرع الله وظلموا الناس، ويذاد معهم أيضا كل من أعانهم. يقول عليه الصلاة والسلام سيكون بعدي أمراء، يعني ظلمة، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض. وهذا حديث خرجه الترمذي وغيره من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه. فقوله فمن صدقهم بكذبهم يعني يكذبون على الدين، وأعانهم على ظلمهم يعني أنهم ظلمة. فالمؤمن إذا أراد النجاة لنفسه فإن عليه أن يبتعد عن هذه الصفات، لا يحدث في دين الله، لا يبتدع، وعليه أن يخلص قلبه من الغش والغل للصحابة وغيره. فإن الذي يكون في قلبه شيء على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يرد الحوض، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنت مع من أحببت. كذلك يجب عليه أن يبتعد عن الافتراء على الدين، ويجب عليه أن يبتعد عن الكبائر والذنوب لا يداوم عليها، بل إذا أذنب يرجع ويستغفر. فقد جاء في الحديث كما تقدم إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، ومن الإحداث فعل المعاصي والمداومة عليها وعدم التوبة منها، نعوذ بالله من الخذلان. إذن هذه جملة من المسائل المتعلقة بالحوض، وتقدم معنا في دروس ماضية الكلام عن الحوض هل يكون قبل الصراط أو يكون بعد الصراط، ونحن عندنا الحوض والميزان والصراط، اختلف العلماء رحمهم الله أيهم أول، والعلماء رتبوها فقالوا الحوض أولا ثم الميزان ثم الصراط، ويجمعها كلمة حمص المدينة المعروفة، كلمة حمص، الحاء للحوض والميم للميزان والصاد للصراط، فهي على ترتيب هذه الكلمة. من العلماء من قال إن هناك حوضان، حوض قبل الصراط وحوض بعد الصراط، ومنهم من قال هناك حوض يكون قبل الصراط، وذلك في عرصات القيامة. وترتيبها كما ذكرنا أن الحوض أولا ثم الميزان ثم يكون بعد ذلك الصراط. إذن هذا يدخل كله تحت قوله وحوض خير الخلق حق، حق وصدق يجب الإيمان به، وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه، جميع حزبه يعني المتبعين له صلى الله عليه وآله وسلم، كل من آمن به واتبعه وعاش على ذلك ومات عليه فإنه يكون من حزبه صلى الله عليه وسلم، من حزب الله المتبعين لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا شربة هنيئة باردة من حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نختم بتنبيه نبه عليه العلماء، وهو أن من الناس من يقول اللهم ارزقنا شربة هنيئة من يده صلى الله عليه وسلم. هو ورد أن الناس يشربون من الحوض، لكن هل يشربون من يده صلى الله عليه وسلم وهو يسقيهم؟ هذا يحتاج إلى إثبات وإلى دليل، فيبقى الإنسان على ما ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بهذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.